السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مستمعي الكرام، أبرز عناوين هذه النشرة. زعيم منظمة بدر هادي العامري يقول إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني يقدم المساعدة للعراق ما أن يحتاجها العراق. مدير وكالة المخابرات المركزية يقول إن قوة تنظيم داعش في العراق وسوريا ضعفت، والحوثيون يستولون على مدينة تعز وعلى مطارها. التفاصيل من إذاعة العراق الحرة. قال زعيم منظمة بدر هادي العامري اليوم الأحد إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني المسؤول عن العمليات الخارجية يقدم المساعدة للعراق ما أن يحتاجها. تحدث العامري للصحفيين قرب ناحية العلم في شمال بغداد، وأضاف أن سليماني قدم مشورة جيدة وأن المعركة قد انتهت الآن، وعاد سليماني إلى مقره حسب قول العامري. وكالة فرانس بريس التي أوردت النبأ رجحت أن العامري يشير إلى معركة تكريت، ونقلت عنه قوله أيضا: قاسم سليماني موجود متى ما احتجنا إليها. قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون برينن أن قوة تنظيم داعش في العراق وسوريا ضعفت، ولم يعد التنظيم قادرا على التحرك كما في السابق. تحدث برينن في مقابلة أجرتها معه فضائية فوكس نيوز، وأضاف أن العمل بالتعاون مع العراقيين وجهود العراقيين ضد داعش يحقق تقدما كبيرا. برينن قال أيضا أنه رغم أن الولايات المتحدة وإيران يحاربان داعش هما الاثنان، إلا أنه لا يعتبر إيران دولة حليفة في هذه الحرب حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. دعا قائد قوات المارينز الأمريكية اليوتيننت كولونيل جون كالدويل دعا إلى الحذر واليقظة بعد أن نشرت مجموعة قراصنة إنترنت تعمل مع تنظيم داعش أسماء 100 من العسكريين الأمريكيين مع عناوينهم، ودعت مؤيديها إلى قتلهم. مجموعة القراصنة نشرت على الإنترنت معلومات عن ضباط في القوة الجوية وفي الجيش وفي البحرية الأمريكية تتضمن صورهم ومراتبهم العسكرية. قائد قوات المارينز دعا في بيان إلى توخي الحذر، ونصح أفراد المارينز وأسرهم بالتحقق من تحركاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي والتأكد من تعديل إجراءات الخصوصية للحد من تسرب معلومات شخصية عنهم. أعلن تنظيم داعش في بيان بثته إذاعة البيان التابعة له مسؤوليتها عن سلسلة هجمات في سوريا أدت إلى مقتل العشرات واستهدفت محتفلين بعيد نوروز في شمال شرق سوريا، كما استهدفت مواقع حكومية في محافظة حماة. في الحسكة قتل 45 شخصا بينهم 12 طفلا على الأقل جراء تفجير مزدوج حسب قول المرصد السوري لحقوق الإنسان. بيان داعش أعلن مسؤولية التنظيم أيضا عن عملية خاصة حسب وصفه نفذها الجمعة الماضية على طريق إمدادات يربط بين حماة وحلب وشمال البلاد، وقال إنه قتل 100 جندي سوري و15 مقاتلا من حزب الله اللبناني. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال نائب في البرلمان التركي عن منطقة هاتاي الحدودية مع سوريا إن من المعتقد أن مجموعة من طلاب الطب بينهم 7 بريطانيين وأمريكي واحد وكندي وسودانيان سافروا إلى سوريا للعمل مع داعش في مستشفيات تقع تحت سيطرة التنظيم. 10 من أفراد المجموعة وتتراوح أعمارهم بين 19 والخامسة والعشرين سافروا من مطار الخرطوم إلى إسطنبول في 12 من آذار حسب قول النائب ممت علي إيدي بوغلو الذي يساعد أسر الطلاب في العثور عليهم. أما الشخص 11 فسافر من تورنتو إلى إسطنبول ثم التحق ببقية المجموعة. قال مسؤولون عسكريون أن مسلحين حوثيين فرضوا سيطرتهم على ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي تعز وعلى مطارها. وكان الحوثيون قد دعوا أمس السبت إلى التعبئة العامة ضد القوات الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي. في هذه الأثناء سارت في تعز مظاهرات شارك فيها الآلاف تعبيرا عن رفضهم وجود الحوثيين في مدينتهم. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الأحد لمناقشة الوضع في اليمن، فيما دعا الرئيس هادي إلى تدخل سريع لمجلس الأمن. قال أمين عام حلف شمالي الأطلسي الناتو إن على الغرب أن يفكر في استخدام جميع الوسائل المتوفرة لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا، ويشمل ذلك تزويدها بأسلحة دفاعية. تحدث الجنرال فيليب بريدلوف اليوم الأحد في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان يحبذ إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، وأضاف أن على الغرب أن يرد على ما وصفه بالتكتيكات الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية والاقتصادية التي تستخدم ضد أوكرانيا دون أن يذكر اسم روسيا في تعليقاته. قال مسؤولون أن قوات باكستانية قتلت 80 مسلحا على مدى أسبوع باستخدام ضربات جوية وهجمات برية في منطقة خيبر القبلية، وقد صعدت باكستان من عملياتها ضد مسلحي طالبان في الآونة الأخيرة. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. طابت أوقاتكم بالخير والسرور والسلام أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ونجدد التهنئة بمطلع فصل الربيع وحلول نوروز وعيد الأم ويوم الشجرة والمحبة. سنكون معكم اليوم المخرج فلادين ميلاكوفيتش وأنا نبيل الحيدري خلال ساعات بثنا التي تحفل بالمنوعات من التقارير والأخبار والبرامج والأغاني. بعد هذا الاستعراض سنتابع ملف العراق، ثم نشارك أهلنا الكرد في السليمانية في احتفالات يوم نوروز، وإلى النجف حيث احتفلوا بيوم الأم. كما عودناكم ستتابعون برامجنا خلال الربع الأخير من كل ساعة. هذا اليوم شارع المتنبي وعراقيون في المهجر وشباب النهرين، وسيكون ضيفي في برنامج حوارات الخبير في التصنيع العسكري سعدي أبو رقيبة.
في ذلك الوقت أنا يعني يمكن صارت لي فرصة أن أزور كثير من المصانع العالمية والإقليمية. ما حد قدر يوصل إلى نصف المستوى التقني والتطور اللي موجود في القاعدة الصناعية العسكرية العراقية إطلاقا.
تقارير الزملاء المراسلين تنوعت وتباينت بتباين حياة العراقيين وظروفها، فهناك آراء حول دور الإعلام المحلي والغربي بشأن تغطية المواجهة مع داعش، وحكومات المحافظات تتجه لشكوى مجلس الوزراء. وسنتوقف اليوم عند الذكرى الأولى لرحيل زميلنا دكتور محمد بديوي الشمري والمعروف لمستمعينا في إذاعة العراق الحر باسم حسن راشد.
بعد نحو 10 سنوات على سقوط النظام في العراق، ما زالت جرائم ذلك النظام من الملفات المسكوت عنها عالميا كما يقول ضحايا تلك الحقبة. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أرجو أن تقضوا برفقتنا وقتا طيبا ونافعا. أما الآن فأدعوكم إلى ملف العراق الإخباري. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، وعنوانه اليوم: كلهم يعدون بدولة الكفاءات لكنهم يتصارعون للاستحواذ على المناصب.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في
في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الحكومية المكلفة بملف التوازن أعمالها لتوزيع الهيئات المستقلة 31 والدرجات الخاصة على المكونات السياسية الكبيرة، يطلق نواب من مختلف الكتل تصريحات غير حاسمة بشأن حصول كتلهم على أعداد من تلك الدرجات والمناصب. تضم اللجنة الحكومية للتوازن نواب رئيس الوزراء الثلاثة روز نوري شاويس وبهاء العرجي وصالح المطلق، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء. يوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء سعد الحديثي أن اللجنة شكلت استنادا إلى الاتفاق السياسي الذي سبق تشكيل الحكومة، وأن موضوع التوازن في المناصب والمسؤوليات ورد في الدستور العراقي. ويتوقع الحديثي أن تقدم اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء قريبا. قال الحديثي في اتصال مع مراسل الإذاعة رامي أحمد:
يتضمن تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة المختلفة على مستوى الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق، يعني العمل متواصل. وبالتأكيد يعني هذا الأمر أيضا يستند إلى أساس دستوري، مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة وإشراف كل المكونات المجتمعية في إدارة هذه المؤسسات وصناعة القرار. وبالتالي مجلس الوزراء ملتزم بتنفيذ هذا الملف وتحقيقه بأسرع وقت، والعمل جاري فيه.
هل تعتقد بأن هذا الملف سيكون سلس داخل مجلس الوزراء ونجعل الكتل السياسية خارجا هي التي فيما بينها تتطارع؟
هو بطبيعة الحال يعني نواب رئيس الوزراء الثلاثة يمثلون الكتل السياسية وأيضا المكونات المجتمعية التي يفترض أن تتقاسم هذه المناصب. وبالتأكيد يعني إذا تم الاتفاق بين هؤلاء في اللجنة، أعتقد أنه يعني جزء أكبر من المهمة يكون قد أنجز، وقد تكون الخلافات في بعض التفاصيل، لكن أعتقد أنه إنجاز اللجنة عملها في مجلس الوزراء سوف يكون إذاما بالفعل بالوصول إلى بداية تطبيق وتفعيل هذا الملف والعمل به خلال تحقيقه أو تنفيذه في مؤسسات دولة مختلفة. هذا النسب قد تكون يعني متفق عليها بشكل كبير للمكونات في القوى السياسية المختلفة.
يزيد عدد الدرجات الخاصة موضوع البحث على 500 منصب، يشمل ذلك المستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين، إضافة إلى أعضاء مجالس الإدارة وهيئات الأمناء. وتتكفل اللجنة الحكومية بإخضاع جميع هذه الدرجات إلى التوازن، بينما يبلغ عدد الهيئات المستقلة 31 هيئة، 3 منها محسومة للأوقاف السنية والشيعية والمسيحية. هذا يعني أن 28 هيئة ستشمل بقانون التوازن. النائب عن التحالف الكردستاني ربوار طه قال بهذا الشأن:
تم الحسم 5 هيئات للتحالف الكردستاني باعتقادي، هيئة مجلس الخدمة ومفوضية الانتخابات وحقوق الإنسان. لكن أنا أكرر وأقول لابد من أن يكون الشخص المناسب في مكان المناسب. صحيح هذه الهيئات أو هذه المناصب راح يتم حسمها من خلال هذه الاجتماعات التي راح يتم حاليا بين الكتل السياسية، لكن أتمنى أن يكون يعني ترشيح أشخاص ذو الكفاءة المهنية وليست فقط لمحاصصات أو لتوزيع المناصب بين الكتل السياسية، لأن العراق تمر بأزمة.
وإذ يؤكد النائب ربوار طه على أهمية ترشيح الكفوء وذي الخبرة والنزاهة، يعترف بأن كل كتلة كبيرة لها أكثر من حزب وشريك يجاهد للاستحواذ على الحصة الأفضل لأنصاره وأعضائه.
وكلنا، كل الكتل السياسية وكل الأحزاب، شعارنا هو خدمة المواطن. فلماذا لم نتحاور؟ فلماذا لم نتفاوض؟ هذا هو قصد. نحن في تحالف الكردستاني لسنا حزب واحد أو كتلة واحدة، بالتأكيد هناك 5 كتل كردية في تحالف الكردستاني، وراح يتم تقسيم هذه المناصب بين الكتل السياسية.
من جانبه بيّن النائب عن التحالف الوطني فادي الشمري أن تحالفه أوعز إلى لجنة خاصة به بتسمية مرشحيه في 55% من المناصب التي يستحقها وفق النسبة الانتخابية.
التحالف الوطني شكل لجنة، والتي كلفت نفس اللجنة التي شكلت الحكومة الجديدة تفاوضت بحكم خبرتها مع بقية القوى السياسية. الآن هي أيضا كلفت بملف التفاوض على ملف الهيئات وأيضا ملف الدرجات الخاصة.
وفي الوقت الذي تثار فيه تساؤلات عن جدوى بعض الهيئات والدرجات الخاصة التي تمثل أعباء على ميزانية الدولة، وتتهيئ الكتل للتعامل مع حصصها المرتقبة. المزيد بهذا الشأن يطلعنا عليه النائب فادي الشمري:
الدرجات الخاصة سواء كان على مستوى وكلاء الوزارات والمستشارين والمديريات والمدراء العامين، إضافة إلى الهيئات وأعضاء مجالس الإدارة ومجالس الأمناء. تقريبا عدد المواقع بالمجمل التي سيشملها ملف التوازن قد يصل إلى 550 موقع.
ترى كيف تتعامل الكتل الكبيرة مع الحصص التي تستحقها؟ نموذجها التحالف الوطني كما يوضح النائب الشمري.
الآن الذي بقي هو 28 هيئة، بما أن حصة التحالف الوطني 55%، فقد يحصل التحالف على 15 هيئة. طبعا مجمل الهيئات صنفت على أنها أليف باء جيم، والآن يعني في مراحل التفاوض مع بقية القوى السياسية والمكونات في طبيعة توزيع الحصص، يعني وفقا لمعايير الترشيح التي حددت مبدأ الكفاءة ومبدأ النزاعة ومبدأ التخصص.
إذن أنتم وضعتم في اعتباراتكم بعض المسميات للهيئات، يعني كالمساءلة والعدالة وأيضا أمانة بغداد، أعتقد دخلت يعني أيضا مرحلة المنافسة في هذا الموضوع.
من كل حد الآن الاتفاق في داخل التحالف الوطني على عدم تسمية أي هيئة لأي قوة من قوى التحالف، إلا ما بعد حسم حصة التحالف والهيئات التي من حصة التحالف، وأيضا الهيئات التي ستكون من حصة المكونات الأخرى. بعدما يتم الحصر يتم التداول في داخل التحالف الوطني وفق مبدأ التوافق وأيضا وفق الاستحقاقات السياسية. ائتلاف المواطن ما يقارب 18% حصة من حصة التحالف العامة، الكتلة الأحرار 19% وفقا لاستحقاق الانتخابي وعدد المقاعد. وطبعا أغلب القوى السياسية لديها تصورات، ولكن هذه التصورات ستضع كلها على طاولة الحوار. طبعا نعتقد بأن هذا الموضوع قد تكون فيه انفجارات، ولكن لا أعتقد ستكون هناك مشاكل. المبدأ العام هو التوافق، المبدأ العام هو الوصول إلى حلول منطقية وترضي الجميع، ونعتقد هذا ما نسير عليه.
كيف تواجهون طموح يعني حزب الدعوة وإتلاف دولة القانون من ناحية الحصص؟
عدد الهيئات التي كانت من حصة الشيعة ما يقارب 21 هيئة على مدار هذه السنوات السابقة. كدولة القانون مستحوذ على كل تلك الهيئات 21، 17 هيئة تم الاستيلاء عليهم قبل الأخوة في حزب الدعوة، وكلها طبعا بالوكالة، 16 بدرجة وزير وواحد يعني بدرجة مدير عام، وهو مدير عام شبكة الإعلام العراقي. ونعتقد أن هذا الموقع بحد ذاته هو موقع مهم وتأثير أكثر من تأثير بعض الهيئات.
في هذه الأثناء يدور مستويان من الصراع السياسي بشأن توزيع مناصب الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، إذ تواجه لجنة التوازن الحكومية رغبة وطموح كل كتلة للفوز بعدد أكبر وأهم من المناصب، وفي ذات الوقت هناك صراع داخلي بين أطراف كل كتلة للاستحواذ على المواقع ذات الأهمية والدسامة بحسب مراقبين. رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي يتهم جميع الكتل بانحيازها الراسخ لطائفيتها وهوياتها القومية والمذهبية، مذكرا بأن شعاراتها الانتخابية استدرجت الناخبين بوعودها في بناء دولة المؤسسات والكفاءات، لكنها في واقع الحال تتقاتل للاستحواذ على المناصب والمواقع بعيدا عن الكفاءة والخبرة.
كتل سياسية تروج برامج انتخابية تخدع بها الناس أننا نبحث عن الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن واقع الحال هو استقتال في داخل البيت الشيعي والسني والكردي وقتال فيما بين البيوتات الثلاثة على المناصب. أنا أقول دائما، وهذا الكلام لا يرضي الكثيرين، لا توجد مبدأ العدالة في العراق ولا مكان لأي مستقل في العراق مهما تكون كفاءته. المحاصصة سيدة الموقف.
من جانبها تتوقع النائبة عن تحالف القوى العراقية نور البتشاري بأن تحسم لجنة التوازن الحكومية توزيع رئاسات الهيئات المستقلة، متوقعة أن تكون حصة السنة من تلك الهيئات 7، مشيرة إلى أن الصراع سيدور بين مكونات كل كتلة للفوز بحصصها الضمنية.
يعني يمكن النسبة الموجودة احنا حوالي 31-33% نسبتنا من التوازن، لكن هي صح انه الهيئات قسمت كأعداد، لكن كمسميات الهيئات اسمعها لحد الآن لم تحسم. يعني مثلا هيئة الاستثمار لمن تكون، هيئة الاتصالات، حصة اتحاد القوى.
كم هيئة لكم؟
احتمال 7.
يعني انتم سيكون لديكم 7، ما هي طموحاتكم؟ في وقت سابق انت اخبرتيني بان مفوضية حقوق الانسان انتم مصرين عليها، اليوم التحالف الكردستاني يقول لا اصير انه
هي قلت لك اكو خلافات داخل الكتل السياسيه الموجوده بلجنه التوازن على تسميه الهيئات. يعني لحد الان هي الكتل نفسها، يعني اليوم المشكله اللي بصراحه نتكلم عنها، وحتى داخل الكتله نفسها، يعني اليوم حتى التحالف الوطني بالرغم من انه يريد يحسم الهيئات اللي ياخذها مسميات الهيئات، لكنهم داخل التحالف الوطني نفسهم او اتحاد القوى او الكردستاني، من هذه الكتله التي تاخذ مثل هيئه النزاهه؟ يعني اليوم حتى التحالف الوطني من التيار الصدري ياخذها، ام دوله، ام حزب الدعوه، ام الفقيه، ام المجلس الاعلى؟ ولذلك نشوف انه بيمشي ببطء مساله التوازن. من ضمنها اني حسب ما اعرف انت يتفاوضون على هيئه الاتصالات.
انا لو من عندكم اقول المساءله والعداله الي اخذها الي واحسم ملفاتي بيها.
هاي مال المساءله والعداله هي اساسا ما راح يطالب بالهيئه، يعني يمكن اقل المطالبين بها، يعني هي اساسا ضمن ورقه الاتفاق السياسي الهيئه خلال سنه تحل وتحول كل الملفات الى القضاء، ولذلك ماكو خلاف عليها جذري مثل هيئه الاتصالات وهيئه النزاهه والاعلام.
عندكم مدراء عامين ووكلاء وزراء مناصب معينه راح ترشحوهم؟
كل كتلة قدمت أسماء، يعني مثل كتلة متحدون، كتلة العربية، كلها قدمت لها استحقاقات، قدمت أسماء مرشحين، سيفيات مقدمت إلى لجنة التوازن مثلا كمدير عام أو كوكيل وزير أو كسفير أو كملحق ثقافي أو ملحق تجاري.
طيب راح تعتمدون الكفاءة لو المحافظة السياسية تفضلوا على حساب الكفاءة؟ خلينا نكون واقعيين.
لا، إذا 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 تريد تبني دولة على أساس الكفاءة، بس أنا أتوقع 80% راح تصير المحافظة ولا أكثر، ذا 90 احتمال 10% على أساس الكفاءة، أغلبيتها محافظة. يعني كل كتلة تفضل إنه تجيب مثلا كنائب، نائب لم يفز أو شخصية قيادية موجودة داخل الكتلة نفسها من كل الكتل السياسية بدون استثناء.
لا بأس أن تسعى هذه الكتلة أو تلك للهيمنة على هذا الموقع أو تلك الهيئة المستقلة، لكن الصدمة أن أغلب الذين تسنموا تلك المواقع خلال السنوات الأخيرة ليسوا من الكفاءة بشيء، بل إن بعض من أسندت لهم مناصب حساسة يعتبر من أشباه المتعلمين بحسب واثق الهاشمي.
والمشكلة أن الكتل السياسية تدفع لأشباه الأميين وغير المتعلمين لتبوأ مناصب في الدولة العراقية أرجعتنا إلى الوراء ولم نستطع أن نشكل دولة المؤسسات. المحاصصة لم تشمل فقط الهيئات المستقلة ولا تشمل الوزارات وكلاء الوزارات، استمرت إلى المدراء العامين ولا أستبعد أن تصل إلى حد موظف الاستعلامات.
ويخلص رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي إلى استنتاج مرير، هو أننا في العراق نستحدث المناصب لتلائم الأشخاص.
هناك من اشترى المناصب وهناك من وزعها على أساس محاصصة، لا يوجد شخصيات تتمتع بشهادات عليا أو تكنوقراط تستلم مناصب، الجميع هم بين الأقرباء وبين النسباء وبين ناس مؤسسين في الأحزاب السياسية، وبالتالي عملية رجوع إلى الوراء وليس تقدم إلى الأمام. لذلك كل المحاصصة الموجودة هي محاصصة حزبية بين ثلاثة نتاج شيعية وسنية وكثيرة.
تم استحداث هيئات ومنها هيئة التوازن التي ستشكل جديدا والتي ستعطى للتحالف الكردستاني، بالتالي نتحدث عن موازنة التقشف والهيئة تعرف تحتاج موظفين ورواتب.
هذا الهيئة تكون محاصصة من خليطة محاصصة. احنا في العراق نستحدث المناصب من أجل الأشخاص وليس العكس صحيح. كثير من الوزارات والهيئات فصلت على أشخاص حتى لا يزعلوا، وبالتالي اليوم التقشف على المواطن العراقي وليس على الدولة العراقية. في بلد يقاتل الإرهاب من أجل أن يبقى، لكننا نعيش مع كتل سياسية تتقاتل فيما بينها من أجل المناصب والمصالح مع الأسف الشديد.
شارك في إعداد الملف الزميل رامي أحمد، وأخرجه ميخائيل زدنك، وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقائي في سلة الرسائل أتوقف عند رسالة من هيثم السعدي كتب يقول: التحايا العطرة لجميع العاملين في إذاعة العراق الحر المعبر الحقيقي عن آمال الشعب العراقي كونها قريبة من تطلعات المواطنين وتدعو للحرية الحقيقية. شكرا لهذه الشهادة منك عزيزنا هيثم. ورسالة من محمد المهداوي كتب يقول: بخصوص ملف العراق إلى نبيل الحيدري، أعتقد أن لا يجوز أن ننسى دور أمريكا التي بذلت الدم والجهد والمال لإنقاذنا من دكتاتور مخبول ربما ساهمت هي في خلقه. وأعتقد أن مقارنة الأوضاع السيئة بمجازر صدام غير مناسبة حاليا، حيث تخلق ردود فعل للحشد الشعبي والشارع لو فكرنا بعمق وصدق. شكرا لك صديقنا محمد المهداوي على هذه المتابعة، وأحترم رأيك وتقييمك لأداء الإذاعة وفقراتها المختلفة. أخيرا رسالة من طالب كلية يقول: أناشد من خلال إذاعتكم وزارة التعليم العالي بصرف منحة الطلبة التي وعدونا بها، فنحن بحاجة ماسة لها، وأرجو من إذاعتكم مناقشة هذا الموضوع. شكرا لك صديقنا، ولجميع الأصدقاء الذين يتفاعلون مع فقرات بثنا وموادنا المختلفة. أما الآن فأدعوكم لسماع هذه الرسالة الصوتية.
أنا أحب برنامج من هذا وأحب برنامج من كلها، بس أحب أقول لإذاعة العراق الحر، يا إذاعة العراق الحر أكثر ضعيف عني ببصرة، وخصوصا يعني ناحية خارج الجدار، يعني أتفق تلبس بأسرع وقت. أنا صار خالد عبد علي من محافظة البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. قال زعيم منظمة بدر هادي العامري اليوم الأحد إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني يقدم المساعدة للعراق ما أن يحتاجها. قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون برينان إن قوة تنظيم داعش في العراق وسوريا ضعفت ولم يعد التنظيم قادرا على التحرك كما في السابق. دعا قائد قوات المارينز الأمريكية اليوتنانت كورنيل جون كالدويل إلى الحذر واليقظة بعد أن نشرت مجموعة قراصنة إنترنت تعمل مع تنظيم داعش أسماء 100 من العسكريين الأمريكيين مع عناوينهم ودعت مؤيديها إلى قتلهم. قال نائب في البرلمان التركي عن منطقة هاتاي الحدودية مع سوريا إن من المعتقد أن مجموعة من طلاب الطب بينهم 7 بريطانيين وأمريكي 1 وكندي وسودانيان سافروا إلى سوريا للعمل في مستشفيات تقع تحت سيطرة تنظيم داعش. قال مسؤولون عسكريون أن مسلحين حوثيين فرضوا سيطرتهم على ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي مدينة تعز وعلى مطارها. قال أمين عام حلف شمالي الأطلسي الناتو إن على الغرب أن يفكر في استخدام جميع الوسائل لمساعدة أوكرانيا ويشمل ذلك تزويدها بأسلحة دفاعية. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرا من السليمانية حيث نشارك أهلنا الكرد في احتفالات يوم نوروز التي كانت استثنائية هذه السنة، ومن ثم إلى النجف حيث احتفالية خاصة بيوم الأم هناك. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي مع زميل عماد جاسم. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. اتخذ الاحتفال التقليدي بيوم نوروز لأهلنا الكرد بعدا آخر هذه السنة تزامنا مع المواجهة المسلحة مع تنظيم داعش وتضحيات مقاتلي البيشمركة عن أجواء الاحتفال في 3 أيام التي أعلنت عطلة رسمية في إقليم كردستان ودلالات نوروز الراهنة. نتابع تقرير زميلنا أزاد محمد من السليمانية.
تحت شعار في نوروز التحدي كلنا بيشمركة، انطلقت في السليمانية احتفالات وأعياد نوروز التي اتسمت هذا العام بفعاليات تثمن دور البيشمركة والتضحيات التي يقدمها في حربه ضد الإرهاب الذي يهدد الإقليم والعراق، حيث عزفت الأناشيد الوطنية بدلا من الدبكات، فيما تزين المشاركون في الاحتفال رجالا ونساء بزي البيشمركة. عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان نوروز محمد فتاح أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المهرجان هو رسالة تحدي إلى حملة الفكر الداعشي، مفادها بأن الشعب الكردي يرفض تعصبهم وإرهابهم، وهو أيضا تكريم لأرواح شهداء قوات البيشمركة في جبهات المواجهة مع الإرهاب.
ليس كسنوات السابقة، وإنما هي تحدي الأفكار السوداء الذي يملكونها داعش. هذا الاحتفال البهيج اليوم لروح شهدائنا الأبرار ولزيادة وتعبئة معنويات في البيشمركة في خطوط جبهات القتال، فقرات منهاجنا اليوم تتكون من مجموعة من الفعاليات العسكرية والفنية والثقافية.
قام مقام السليمانية آوات محمد أكد أن جميع الدوائر الخدمية والأمنية وضعت في حالة استنفار كامل بغية تأمين سير الاحتفالات بشكل سلس وآمن، وأضاف:
اما کلیجنی امنیش هزکانی پولیس و آسایش پولیسی هاتشو لحالتی آماده تواوایا.
رغم أن الاحتفالات محدودة هذا العام بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية في الإقليم، إلا أن جميع الاحتياطات اتخذت، إذ تم نشر فرق صحية مزودة بالمستلزمات الطبية ومضاعفة المفارز المرورية وغلق الشوارع المؤدية إلى مكان الاحتفال، بالإضافة إلى تجديد الإجراءات الأمنية في السليمانية. المحافظة لم تخصص أي مبالغ لإقامة المهرجان بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم، بل اطلعت عدد من الشركات الأهلية ورجال أعمال بتحمل لنفقات الاحتفالات. كاوا أديب أحد المشاركين في المهرجان قال: إن على الحكام الظالمين في العالم أخذ العبرة من نوروز، لأنه يمثل صورة من الثورة على الظلم والظالمين، وأضاف:
أهني هذا العيد المجيد كل أبناء الشعب الكردي والمناضلين من أجل الحرية والمساواة في الدنيا. رسالتي: الشعوب المضطهدة في الدنيا يقدر يتحرر من الظلم والإضطهاد بواسطة النضال والتمسيق والتنظيم والتوحد. أوجه رسالتي إلى كل الظالمين في الدنيا: نوروز أبرة للإنسانية، أينما كان فيه الظلم يكون فيه النوروز، قانون التاريخ، قانون الاجتماعي، إما يكون تحرر من الظلم بصورة سلمية أو بصورة الثورة مثل ما حدث في نوروز.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد قررت اعتبار أيام السبت والأحد والاثنين من هذا الأسبوع عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية ابتهاجا بأعياد نوروز هذا العام. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
يحظى يوم 21 من آذار مستمعي الأعزاء بخصوصية مقترنا بالأفراح والأحداث السعيدة، فهو أول أيام الربيع وعيد نوروز ويوم الأم ودورة السنة، وربما هناك عناوين أخرى. في النجف اختار النجفيون أن يحتفلوا بيوم الأم بشكل رسمي، فكانت مناسبة لتقديم التقدير والاحتفاء بما يليق بتضحيات الأم العراقية التي تقف وراء عطاء المجتمع في مختلف الظروف والمناسبات. والمزيد في تقرير أيسر الياسري.
أقام جروب شبابي في النجف السبت كرنفالا بمناسبة عيد الأم، شارك فيه نخبة من الممثلين العراقيين فضلا عن مشاركة عدد من المسؤولين المحليين في المحافظة، إضافة إلى عدد من العوائل النجفية. الحفل الذي أقيم على قاعة احتفالات القصر الثقافي تضمن عدد من الفعاليات الثقافية التي مجدت الأم العراقية وتضحياتها في سبيل المجتمع. وقال محافظ النجف عدنان الزرفي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الأم العراقية لها دور كبير في صنع البطولات وقدمت الكثير من التضحيات، لا سيما ما يمر به البلد من حرب ضد الإرهاب وما يحققه أبطال القوات الأمنية من انتصارات ما هو إلا من صنعها، مؤكدا أن المشاركة في الكرنفال هو لتقديم تلك الانتصارات كهدية متواضعة لها.
ونحن نستقبل انتصاراتنا الكبيرة على تنظيم داعش الإرهابي، نتقدم بهذه الهدية المتواضعة لكل الأمهات. هذا النصر هو للأمهات، نصر الشباب لأمهاتهم، نصر الأولاد لأمهاتهم، جزء من الرحمة التي الله سبحانه وتعالى من نبي علينا أن يستجيب الأولاد بهذا الاستجابة الرائعة لأمهاتهم ويضحوا بأنفسهم من أجل الوطن ومن أجل الأم.
عدد من الأمهات المشاركات في الاحتفال رحبن بالمبادرة وأعربن عن امتنانهن للقائمين عليها، مؤكدات ومنهن المواطنة جميلة محمد علي أن الأم العراقية تربي الأجيال من أجل هذا الوطن والتضحية في سبيله.
وأنا أشجع كل عراقية أو كل أم شهيد أو كل الموجودين بعدهم يشجع وليدها ورجلها وأخوها وما يجبنون عن هذا الوطن وتراب الوطن، حماية لعرضهم وخواتهم وبناتهم وأحمونا، وإن شاء الله احنا متراهين على كل أجل.
ولم تغب الأم عن الفن العراقي خصوصا في الأعمال الدرامية والمسرحية، إذ بيّن عدد من الفنانين المشاركين في الكرنفال أن لها دور مهم في الأعمال الدرامية التي تحاول عكس واقعها الحقيقي. وبحسب الفنان عزيز خيون الذي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الأم تستحق العراق أكثر من يوم في السنة ليحتفى بها،
بالذات الأم العراقية لأنها عاشت 40 سنة من الحروب وما زالت حتى اليوم. لذلك تحية للنجف مدينة العلم والثقافة، تحية لشباب النجف المبادرين دائما من أجل مدينة أفضل ومن أجل وطن أفضل. تحياتي لكم، وإن شاء الله سنكون داعمين لأي مشروع ثقافي يقيم هذه المدينة ويكون مشابه.
وتشهد النجف حركة ثقافية واسعة في الفترة الأخيرة سواء على المستوى الأدبي أو الفني أو الثقافي، يعزوها مهتمون إلى محاولتها العودة إلى نفس المكان التي احتلتها في ستينات وسبعينات القرن الماضي عندما انطلق منها رواد الشعر والأدب أمثال الجواهري والصافي النجفي. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي نتوقف وهذه الأغنية.
نود
أود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. وقتا طيبا ملونا ومنوعا في شارع المتنبي برفقة عماد جاسم. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بالأحبة المستمعين في جولة جديدة في أروقة شارع الثقافة للتعرف على أنشطة الشارع الإبداعية والفكرية والثقافية والاجتماعية المتنوعة ضمن البرنامج الأسبوعي شارع المتنبي. واليوم سنكون مع الندوة الموسعة التي نظمها منتدى النخب للتبادل الثقافي بعنوان الشعرية العربية بعد الجواهر للناقد الدكتور خالد علي مصطفى، كما سنتجول في معرض الصور الفوتوغرافية الذي يوضح ما تعرضت له المرأة اليزيدية من انتهاكات على أيدي مسلحي تنظيم داعش، ونتعرف على مشروع رابطة المرسم الجوال الذي يهدف إلى تعليم الصغار والكبار فنون الرسم، ونختتم جولتنا عند احتفال التيار المدني الديمقراطي في حدائق بناية القشلة التراثية بمناسبة أعياد نوروز وعيد الأم.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، أولى المحطات سنتوقف فيها عند الندوة المعنونة الشعرية العربية ما بعد الجواهر التي نظمها منتدى النخب للتبادل الثقافي في شارع المتنبي، وتم استضافة الناقد الدكتور خالد علي مصطفى الذي ألقى محاضرة شاملة عن تطور الشعرية عند أجيال من الشعراء العرب، مشيدا بدورهم في ترسيخ مفاهيم الواقعية عبر الشعر، ملقيا الضوء التحليلي النقدي على تجارب الشعراء العراقيين وبالأخص تجربة الجواهري المثيرة للجدل.
عند الواقعية الذي يعبر عن المذهب الواقعي الرواية وليس الشعر بشكل عام. مع ذلك أن عندما نقرأ مجموعة من خذ المومس العمياء، خذ قصيدة المخبر للسياب، خذ قصيدة أحمد عبد المعطي حجازي الأمير الذي يحدث حبيبته في المساء، خذ ديوان قلب في قرية لأحمد حجازي، تجد لقطات معينة، لقطة دالة على وضع عام، واللقطة مكتوبة بما نسميه التعبير المشهدي. هل هذا موجود عند الجواهر؟ الجواهر هذا وأين نجده؟ نجده بالمرحلة السيابية، خاصة عند عبد الوهاب البياتي، سوق القرية، المجاعة 20، دواوينه أباريق مهشمة، أشعار في المنفى، الأرض الكلمات إلى آخره. إذن الجواهري لا يمكن أن يعد شاعرا واقعيا بهذا المعنى. إذن ماذا تبقى؟ تريدون رأيي بالأخير؟ الشعر العربي عموما وليس الشعر العراقي. يبدو أسأل سؤال بسيط. قال لي مازن لطيف صاحب دار النشر أنه لم يوزع من ديوان لسعد يوسف أكثر من 50 نسخة. أين الشعر؟ يخيل إلي أننا نبحث في شعر لا وجود له من الآن فصاعدا، لأننا أخذنا نتجه التعبير الجمالي لا حد له. قد نجد تعويضا في التعبير الجمالي عن الشعر في السينما، في التلفزيون. فإذا هناك بدائل عن الشعر نجدها في أي شيء، في رواية.
وأثيرت في الندوة العديد من القضايا الخلافية عن أهمية الجواهر وما أضافه للشعرية العربية باعتباره أحد المجددين، وبيّن الناقد الدكتور أثير محمد شهاب المشرف على الندوة أن هكذا ندوات تهدف إلى تحريك الساكن في المشهد الثقافي من خلال اختيار مواضيع متنوعة بزوايا نظر نقدية متجددة.
قام منتدى النخب للتبادل الفكري جلسة نقدية للناقد الدكتور خالد علي مصطفى، عنونت هذه المحاضرة بالشعرية العراقية ما بعد الجواهري. سلط الضوء فيها الناقد على تلك التجارب التي امتدت من الشعر الإحيائي إلى وقتنا الراهن، مؤكدة من خلال هذه المحاضرة على إشكالية الشعر والجماليات وتكنولوجيا الاتصال التي انعكست على شكل التلقي. يستمع إلى هذه المحاضرة سيجد بأن هنالك تصورا مختلفا قدمه خالد علي مصطفى في أن عصر الجواهري قد انتهى وتلقي شعر الجواهري قد انتهى، وأعتقد أن تصورا من هذا النوع يحمل رؤية نقدية مختلفة عند الكثير من النقاد، لأن أن تقتصر شعر الجواهري على ارتباطه بتكنولوجيا الاتصال أو بالتلقي أعتقد هي نوع من أنواع المغامرة النقدية التي أعطت تصورا سلبيا عن شعر الجواهري. وربما واحدة من الملاحظات المهمة التي أعتقد تمتلك رؤية نقدية مختلفة أن شعر الجواهري، تجربة الجواهري بعيدة عن صناعة الصورة، يعتمد على العاطفة على حساب صناعة الصورة، هذا ما ميز الجواهري عن أقرانه.
أثير الجدل بين الحضور من رواد شارع المتنبي في هذه الندوة حول طرح أكاديمي جديد قد يخالف ما هو متعارف عليه في تمجيد شعر الجواهري والتأكيد على تطور شعر الجواهري. أكد الباحث على أن الجواهري توقف بعد 1950.
ما قدمه خالد علي مصطفى في هذه المحاضرة هو محاولة ربط شعر الجواهري بالجانب المناسبات أو الموضوعات، فهو ربما من خلال هذا المنطلق توقف عند ظاهرة أن الجواهري توقف شعره عند هذه المناسبات، والاهتمام بالجانب الموضوعي في بناء القصائد هو الذي يجعل من الشعر يتوقف عند هذه الخطوة. وإعادة قراءة التراث الشعري هي حالة صحية بالنسبة للتجربة النقدية العراقية. ربما ما قدم عن تجارب أخرى مجاورة ما بعد تجربة الجواهري، ربما في تجارب قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة، هي نوع من أنواع التصورات الحداثية بالنسبة لمشروع خالد علي مصطفى النقدي. خالد علي مصطفى في هذه المحاضرة كان قد توقف عند قصيدة النثر باعتبار أو بوصفها الخطوة الأخيرة للشعرية العربية، وأعتقد هو تصور حديث ومتحول في تجربة خالد علي مصطفى. خالد علي مصطفى لم يكن من قبل في كثير من محاضراته يشيد بتجربة قصيدة النثر، هنا وجدنا خالد علي مصطفى كان قد أشر هذه الملاحظة التي تمثل تحولا في تصورات خالد علي مصطفى.
شارع المتنبي. أعزائنا المستمعين، شهد شارع المتنبي أيضا افتتاح معرضا موسعا للصور الفوتوغرافية التي تظهر وحشية تنظيم داعش فيما قام به من انتهاكات بحق النساء الأيزيديات، وبين الناشط الأيزيدي جلال نور الياس المشرف على المعرض أنهم نظموا المعرض ليكون شهادة تاريخية على بشاعة ما يحدث بحق النساء الأيزيديات من عمليات قتل وتهجير وبيع أو متاجرة لا إنسانية. وقد ضم المعرض ما يقرب من 80 صورة واقعية وحقيقية معبرة عن هذه المأساة.
والله هذا المعرض يمثل الصور المرأة اليزيدية، هي شرف كل عراقي، هذا اسم المعرض، مثل المجازر اللي قامت بها داعش ضد اليزيديين في سنجار بعد ما أبادت قرى كاملة، أطفال ونساء رياجي قتلوهم، لحد الآن احنا 25 مقبرة جماعية اكتشفناها يعني ما طقنا، خصوصا اليزيديين رياجي، والبنات راحت والأطفال راحت، الأطفال يدربوهم على فكرة السلفية سبرقة أو بالموصل، والنساء هسه موجودات قسم منهم بالموصل وقسم منهم بالرقة، وماكو واحد يحرك ساكن يحاول ينقذ. نقول المجتمع الدولي العالمي منظمات إنسانية حقوق الإنسان، طبعا احنا نستغرب اليوم 7 جرم احد وقفوا يانا يا ابا يا معود، احنا الشرف عندنا عزيز ما نقبل هالشيء، بناتنا نساءنا موجودات يم داعش يريد ساعدونا.
اذا هذا المعرض صرخة استغاثة.
نعم صرخة استغاثة بوجه كل من ساكت وما يحكي، شيء عجيب غريب يعني.
لماذا في شارع المتنبي؟
طبعا شارع المتنبي يضم كل المثقفين بالعراق، وهو اكثر شارع يهتم بهالشيء، واحنا كل تعاطف ويا هذا المعرض، وانت تشوف قدامك كل اللي داعش تجي تشوف، طبعا بشير مفاجئ ان تشوف قسم انه ما يعرفون هاي المجازر اللي صارت سنجار، فدا يجون يقولون هاي وين بيا مكان يا بها، هذول شرفكم بناتكم اطفالكم دول كلهم عراقيين دول، يعني اذا هم يزيد ما حد يوقف لهم.
هذه صور من فنانين التقطت من الاهالي،
صور كلها واقعيه، هاي انا قسم منها فشي تقريبي مصورين بس الباقي كلها صور حقيقيه، انت قدامك تقدر اذا تصور صور كلها حقيقه، كلها قتل جماعي، الاطفال اللي راحت، النساء المسبيات، كلها فشي كل شيء واقعي. المنتحرات كلها صورها موجودة هنا.
هل سيقتصر عرض الصور في شارع المتنبي أم سينتقل هذا المعرض إلى أماكن
أخرى؟ والله إذا طلبت أي جهة أو منظمة أي مكان إحنا حاضرين، لأن إحنا نريد نلبي دعوة الجميع في نكشف الشيء اللي ما يعرفه العالم، وإحنا إن شاء الله راح نطور إلى غير مكان إن شاء الله.
وشهد المركز الثقافي البغدادي نشاطا مميزا، حيث تجمع العوائل في باحة المركز للتعرف على آليات الرسم من خلال تبرع عدد من الفنانين في تنظيم مرسم حر يهدف إلى تعليم الصغار والكبار فنون الرسم عبر الملاحظة والمشاركة أيضا في رسم جماعي بشكل تلقائي، كما بيّن ذلك أحد الفنانين من رابطة المرسم الجوال محمد ميثم.
احنا رابطة المرسم الجوال كل جمعة نجي هنا نرسمنا في الفكرة، يعني فكر لنا موضوع تيم الظل على المناظر الطبيعية. احنا دائما نجي هنا نحفز العالم يعني على الرسم، خلي العالم يعني تتعلم الرسم، تتعلم هاي الثقافة وهذا الشيء. وكل جمعة احنا نجي هنا نسوي في موضوع، مثلا يوم موضوع عن المنظر، ومثلا جمعة تجي موضوع عن الحشد الشعبي، يعني كل جمعة فكرة يعني موضوع عن الأمراء مثلا.
شلون جمعتوا وليش اتفقتوا انه تتواجدون في شارع المتنبي؟
احنا مدرسين والهاوي جمعنا كليتنا هنا بالمتنبي وسوينا رابطة، يعني مدرسين بينا ومحترفين رسامين وهاوي، طبعا هاوي، ودائما كل ما يجي رسام يشوف الدرجة ويتحلم يجي ويانا بالرابطة، يصير هم من علمه هم يصير محترف وهم يصير ويانا بالرابطة.
يعني شارع المتنبي صار مكان أيضا لكسب المواهب لتعليم المواهب. دا شوف حولك وانت جاي ترسم، حولك مجموعة من الأطفال، شنو جاي تعلمهم هسه مثلا؟
دائما عندي بنية اسمها صغيرة دام تجي هنا صغيرة، يعني ما شاء الله لا تكبر تصير فنان، يعني تعطيها دفتر وخطط لها لوحة تجي تلونها.
واي من الأطفال تعطيهم هيك
مثل الهدايا والرسم تفاصيل الرسم.
شنو الهدف من رابطتكم؟
هدفنا نحبب الرسم، نحفز العالم على الرسم، تعلمون شوي من هاي الثقافة.
وراح تستمرون؟
نستمر أكيد، وإحنا مو بس بالمتنبي، يعني إحنا عندنا مهرجانات أنا بيها جميع محافظات العراق مثل كربلاء، الحل، النجف، العربيد، سليمانية، يعني هواي احنا لما ان شاء الله نوصلها رابطة مالتنا تشتهر وتصير يعني دولية.
شارع المتنبي. خاتمة جولة اليوم من برنامج شارع المتنبي سنكون فيها مع احتفال التيار المدني الديمقراطي بمناسبة أعياد نوروز وعيد الأم، حيث تم تنظيم الاحتفال بمشاركة عدد من العوائل والفنانين، وبدأها عازف الكمان علي عبد شهيد ليعزف بعض الأعمال الغنائية احتفالا بهذه المناسبة. وبين السيد عبد الستار ربيع من التيار المدني الديمقراطي أنهم ينظمون جلسات حوارية كل أسبوع في حديقة بناية القشلة كنوع من بث الوعي المجتمعي بين الناس، يتخلل ذلك إقامة أنشطة إبداعية متنوعة.
الحقيقة دأب التيار الديمقراطي أن يقيم احتفالات ويقيم حواريات فكرية وثقافية كل جمعة في مبنى القشلة، يعني واليوم نستذكر نوروز. نوروز تتجدد فيه الحياة ويتجدد فيه الإنسان وتتجدد فيه الطبيعة، ولكن في نفس الوقت هو رمز الوحدة الوطنية العراقية. نحن نستذكر نوروز لتكريس قيم الوحدة وتكريس قيم التصالح الوطني واحترام الآخر عبر الموسيقى وعبر الحوارية. طبعا كانت تسبقها العازف علي عبد الشهيد عازف كمان، والحقيقة دي يعزف دبكات كردية أيضا، إضافة إلى أنه المناسبة تضمن عيد الأم، وكانت المقطوعة الموسيقية أيضا عن عيد الأم العراقية، وقبلها أقمنا حفل احتفال عن ذكرى عيد المرأة العراقية وأحياها أيضا الفنان علي عبد الشهيد. وتسبقها بالتأكيد حواريات ثقافية وفكرية نستضيف بها وجوه اجتماعية من الباحثين والمفكرين العراقيين. صدد المناسبة يعني نختار محور يتعلق بمناسبة معينة ونقيم هذا يعني الاحتفالية والحوارية. Oh,
أحبتنا المستمعين، في نهاية حلقة اليوم لا يسعنا إلا أن نكرر أمانينا بربيع دائم لكل العراقيين ونهاية سنوات الصبر بتواصل أغاني الجمال والفرح. مع تحيات معد ومقدم برنامج شارع المتنبي عماد جاسم.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.